أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: المسألة الواحدة والعشرون: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه، وأما إذا ركب على الدابة أو ركب على الدابة لزمكم بقنط أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر، ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة، يعني مع العلم ببلوغ المسافة إشكال، وإن كان لا يخلو، يعني في وجوب القصر وإن كان لا يخلو عن قوتين. هذا ما ذكره الماتن في هذه المسألة الواحدة والعشرين، اللي هي من تتمة الشرط الثاني اللي هو نية وقصد السفر، وبعدها بيدخل بالشرط الثالث اللي هو استمرار السفر في البين، يعني استمرار نية قصد المسافة والسفر. في هذه المسألة اتضح لنا أنه لا بد من النية، وتشترط النية وقصد المسافة، وأنه إذا اجتاز المسافة بلا قصد وبلا اختيار فلا تحسب حينئذ من المسافة التي تكون موضوعا لوجوب التقصير. جزء من المقتضي لوجوب التقصير هو علاوة على قطع المسافة وطي المسافة هو القصد إلى ذلك. وصور القصد عديدة، يعني مرة عن الصورة الاختيارية اللي شخص راغب في السفر، راغب بده يروح إلى مكان ما كزيارة مثلا الأئمة عليهم السلام أو كالحج إلى بيت الله وهكذا، فهنا لا شك ولا إشكال أن القصد متأتم في طي مسافة وهنالك القصد. مرة أخرى يكون هذا القصد ناشئ عن اضطراره إلى السفر، يعني لولا هو مضطر إلى السفر ولولا اضطراره لم يقصد طي المسافة. ومثاله واضح، هذا اللي هو حب على يبقى ببلده بس بده فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، بده يروح يسافر لبرا لحتى يشتغل وكذا وإلى آخره، فقاصد المسافة حينئذ في البيان، بس منشأ هذا القصد اضطراره إلى السفر، وهذا أيضا لا بأس به ويكون حينئذ موجودا في البيان. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون مكره، مكرها على السفر في البيان. هو مثلا مش في بيسافر، بس هدد ابنه انه اذا ما خلاش يسافر رح يمتنع عن الاكل، اذا ما سافرش واخذوا مشوار رح يمتنع عن الاكل، او هددته زوجته بانه ما بتخليش يقرب صوب مثلا في الخط، فكان مكرها في البين على السفر. وهذا الاكراه يجتمع حينئذ مع القصد إلى المسافة. نعم ما في طيب نفس، ليش؟ لأنه مر معكم أنه ببحث العقد مسألة الإكراه أنه يجتمع مع القصد ويجتمع مع الإرادة في البين، غايته أنه لا يكون مع طيب النفس في البين، وطيب نفس مش مشترط في البين، يكفي حينئذ القصد، سواء كان هنالك طيب نفس أو لم يكن طيب نفس، هذا المقدار حينئذ يكفي في المقام. هذا اللي يحصل في المعنى بالنسبة للإكراه. هاي الصورة الثالثة. بعد في عنا صورتان، الرابعة والخامسة. الصورة الرابعة وهي صورة ما لو كان مجبورا على السفر في المعنى. هلأ ابتداء السيد الحكيم رحمة الله عليه أشكل على الماتن أنه هو أورد كلمة مكرها عليه على السفر أو مجبورا عليه فيه، يعني قابل بين الإكراه و الجابر. أشكل السيد الحكيم بأن الإكراه يقابل بمثلا طيب النفس ولا يقابل الإكراه بالجابر، ثم بيذكر أنه بالنسبة لأن يكون مجبورا على السفر يكون داخل ضمن حينئذ الصورة اللي سوف نشير لها اللي هي صورة ما لو ألقي في السفينة أو كتف طرح على ظهري مثلا دابة في البان وحملت الدابة إلى مكان بعيد بحيث يعلم بأنه سوف يطوي المسافة ولو الترفيقية في البحر. هيدا اللي أو واحد ربطه وحطه بصندوق السيارة مثلا، واضح بها الكيفية، فجعل أن هذا من الإجبار في البقاء. إلا أنه الصحيح، وهذا لعله نظر الماتب بالسر، يعني انتصارا له وردا على التعليق للسيد الحكيم، أن الإجبار لا يمكن أن يجتمع الإجبار مع القصد في البحر. بقرينة نفس الروايات اللي روايات الطلاق وردت، انه مثلا هيدا اللي عنده كي متزوج بنت خالته وراح سافر تزوج عليها وحدتين، فرجع وبلشت بنت خالته تعس وتعن وكذا والى اخره، فعمد الى طلاقه. هو مش قاصد، لا يريد حينئذ طلاقها، انما خوفا عنه بنت خالته شو تتركه وما تعدش شو تسال عنه وهل الى اخره، فان طلقها بها شو اسمه. هلا بغض النظر عن تقول الروايه انه مكره وبالتالي اذا لا يصح الطلاق، ولا بد ان يكون في طيب نفس بالعقود، يعني والايقاعات لابد من طيب النفس، وفي عنا طيب نفس في البيت. يسال امامه، يسال انه بالنسبه لطيب السلطان اذا اكره، قال له الاكراه يكون من الزوجه والولد، والإلجاء يكون من السلطان. السلطان يجي بيحط له الفرد براسه بيقول له مثلا طلق. هذا أكثر حين إذا بنشوفه من إكراه، إلجاء يعني يحمله على ذلك الفعل، شاء أم أبى فيه، هذا هو الإلجاء. هذا الإلجاء الذي حينئذ بالمباشرة صدر الفعل منه، بس بالتسبيب هو فعل السلطان، لولا إلجاء وحمل السلطان له على ذلك الفعل ما صدر منه حينئذ الطلاق، حينئذ اختيارا في البين. هنا يأتي حينئذ هذا أن يكون مجبورا على السفر، يعني حط الفرد براسه قال له مشي بهالكيفية. الحركة السيرية تكون حينئذ له في البين بحسب اصطلاح الماتن قبل السروه، إلا أنه ابتداء لولا أن حمله ذلك الطرف الذي أجبره على السفر لما كان حينئذ حصل منه ذلك الفعل. هذه الصورة الرابعة في البحر. الصورة الخامسة والأخيرة، هذه ربط له داية أو لا ميشي السفينة وهن لقطوا وزبطوا السفينة، واضح هيدي صورة، أو ربط له داي ولفلف وحطه بكيس وحطه بصندوق السيارة في البحر. هيدي الصورة الأخيرة في البحر، اللي هي صورة لا يكون هنالك فعل، لا يكون هنالك فعل من نفس الشخص، لا فعل بالمباشرة ولا فعل واحد مثلا عزب الفاضي. هلا بالايد المشلوله واضحه، واحد ايده مشلوله ما بتتحركش، القطه وصفقت فيه شخص اخر فيها، واضح بهيدي ابرز حينئذ صور في البحر. بالمباشره الظاهر انه الفعل هو فعل اللي يعني صاحب اليد اللي هو من يده مشلول، الا انه بالتسبيب وبالحقيقه انه السبب هون اقوى من المباشره. المباشره اصلا ما له حينئذ اي مدخليه في البين، يكون الفعل هو فعل المسبب اللي حمل يد ذلك صاحب اليد المشلولة في البين وسفق فيها للطرف الآخر، إذا أوجد فيه جراحة أو أوجد فيه مثلا إدماء أو 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 إلى آخره، فبده يضمن المسبب بلا أي إشكال، وليس حينئذ المباشر في أنقى. هذا حاصل الذي حينئذ يقال. هنا يكون عندنا مرة في عندنا قصد للفعل، ويكون فعل صادر عنه عن رغبته، عن رغبة باختيار من الإرادة في البين، ويعني بده يروح يحج وناطر الدقيقة اللي بيوصل فيه على تلك الأماكن المقدسة. ومرة أخرى لا، القصد يجتمع مع الاضطرار إلى السفر، مضطر إليه. فرق الاضطرار عن الإكراه مر معكم بما لا مزيد عليه، الاضطرار بيكون من داخل وأما الإكراه بيكون من خارج. الاضطرار للسفر حتى للعلاج، او الاضطرار للسفر حتى يسترزق، حتى حتى ينفق على نفسه وعلى عياله في البيت، ويجتمع الاضطرار مع القصد لأي إشكال. الإكراه أيضا يجتمع مع الإكراه اللي بيكون من قبيل من الصديق، من الابن، من الزوجة، من بيصدر منه فعل حينئذ مكره على ذلك الفعل، بس قاصد له. ليش؟ لأن الإكراه لا يجتمع ولا يلتئم مع طيب النفس، وإلا فإن الإكراه يلتئم حينئذ مع القاصد والعزم والإرادة في البين بلا أي إشكال. والإجبار أيضا في البين واضح، خلافا للسيد الحكيم بدي أقول أن الإكراه يقابل بطيب النفس ولا يقابل الإكراه بالإجبار في البين. لا، الإجبار اللي هو الإكراه بس بدرجة أشد وبدرجة آكد حينئذ في البين، من قبيل السلطان الذي حينئذ ليه بحسب تعبير تلك الرواية الإلجاء اللي يحمل على حد ذلك الفعل، يكون الفعل فعله، الحركة السيرية تكون حينئذ لنفسه، بيحط الفرد براسه بيقول له مشي بيمشي. واضح، الحركة السيرية تنتسب حينئذ له في البين، إنما الكلام أنه مع هذا الإجبار على السير هل يكون له قصد إلى ذلك السير أو لا، لا مانع من أن يجتمعان، غايته أنه لا يكون هنالك طيب نفس في البين. وما الفرق بين الإجبار والإكراه إلا بالشدة والضعف في البين؟ واضح، بحسب الصدق، لا بحسب الصدق في تباين حينئذ فيما بينهما، يعني كل موارد الإكراه ما فيش عندنا إلجاء بوجه. الإلجاء اللي بيكون مثلا من ابنه بتظهر لنا هالمشوار إلا بيمتنع عن الطعام مثلا في البيت، أو بطل مثلا أدرس ومع سير فارغ بيقوم بيطلق المشوار، بيكون مكره على ذلك حينئذ السفر في البين، ولكنه فلا يكون هنالك في طيب نفس غايته أنه يكون في قصد في البين. بالإجبار نفس حينئذ الكلام بس بصيغة أشد، هيدي الأشدية مش بتعمل قلة وكثرة فيما بين الإكراه والإجبار، وإنما يكون هنالك تباين حينئذ فيما بينهما، لا شيء من الإكراه بإجبار وهكذا حينئذ العكس. هيدي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة اللي حكينا فيها وهي ما لو ربطوا وزدتوا بل بالسفينة والسفينة سيح في البين، واضح، أو تعب مثلا كان عم يشتغل مثلا عم يتصيد على البحر، تعب السفينة ما حتطلع شيء يدير، قام بده ينام له شوي، نيم وين بقلب السفينة، في هاك لا السفينة كان فلتين اسمه مسات السفينة ومشت في ماله مشي طويل حينئذ في البين. وهكذا فيما لو كتش ووضع فيه مغلف وقلب صندوق السيارة وراحوا فيه مثلا مشوار بعيد في البين، يعلم بأنه المشوار بعيد، فهذا حينئذ هل يجب حينئذ عليه القصر باعتبار أنه يطوي المسافة، أو أنه لا يجب عليه القصر؟ ومنشأ عدم وجوب القصر أين يكون؟ واضح، أين يكون؟ هل في مسألة القصد أنه ما في قصد في البين، أو بحسب ما يتراءى من عبارات الماتن قدس سره أنه ما في عنا حركة سيرية تنسب حينئذ له في البين؟ مثلا المسير خلنا نفرض قداش المسير 4 فراسخ أو 8 فراسخ مثلا، أو المسير بريدان، القصر في بريدين، يعني اللي بيمشي بريدين لا مشي لا بالمباشرة ولا بالتسبيب في البين، كيف المتاع اللي بيكون محطوط بالسيارة هذا أشبه ما يكون بالمتاع، أو ملقى في السفينة أشبه ما يكون حينئذ بمتاع في البين. فمش في مثل ذلك لا شك ولا إشكال أنه قد يقال بأنه لا يصدق عليه المسافر في البين، وبالتالي لا يجب عليه القصر. هذا الذي يقع من كلام في البين. حتى يتضح لدينا المطلب، قد يذكر كوجه في البين، لذلك يتلخص هذا الوجه باستعراض الروايات التي بأيدينا والتي هي على طوائف ثلاث. طائفة حينئذ مطلقة، ما اشترطت حينئذ القصد بوجه من الوجوه، والطائفة أخرى هذه يحاول أن يستظهر ويستفاد منها شرطية القصد وسوف يأتي ما فيها، والطائفة الثالثة أخذت النية في البيان، ولكن ما هو المقصود حينئذ بالنية على ما سوف يظهر لدينا. هذا اللي سوف نشير له. أما بالنسبة للطائفة الأولى من قبيل الروايات أن التقصير في بريدة أو في بريد، بريد في بريد مثلا في البيان، هي الطائفة الأولى من تلك الروايات، والتي حينئذ لم تقيد مثلا أن وجب التقصير في ثمانية فراسخ، ثمانية فراسخ لم تأخذ القاصد ولا إلى آخره، بل السير، السير أنه يسير إما بالمباشرة أو بالتسبيب أو أن يجره الغير أو ولا أساسا حينئذ لم التقصير في ثمانية. لو هكذا مثلا ابتداء كين هلأ وفجأة صار على رأس ثمانية فراسخ، صدق عليه بأنه مسافر فيجب عليه القصر على ما سوف يأتي، بقرينة أنه إذا وجب عليه الإفطار فوجب عليه أيضا التقصير في البين، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المأخوذ مش المأخوذ أنه إذا الطاي وقطع المسافة حتى يقال أن هذا يشترط فيه القصد أو أنه لا يشترط فيه القصد. فهذه الطائفة من الروايات التي حينئذ أناطت وجوب القصر بمثلا أربعة فراسخ أو بمثلا ثمانية فراسخ، أربعة فراسخ بالتلفيق، ثمانية فراسخ ولو مثلا امتدادية في البعين، وهكذا بالنسبة لي. قال مثلا يكون مسيرة يوم مثلا إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان 24 ميلا، فقصر وأفطر فصار سنتان بالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله، وغير ذلك من روايات الباب الأول. سألت عن التقصير، قال في بريدة أو بياضية، واضح صح بدك تقدر مسير، بس ما أخذت بالمسير أن يكون عن قصد واختيار وإرادة. هذه الطائفة حينئذ مطلقة، ما فينا نلعب فيه. الطائفة الثانية من الروايات وهي في الباب الثاني في البين، وهي الروايات التي اشتملت على الفعل، الفعل الماضي في المقام، من قبيل الباب الثاني الحديث الثامن بإسناد الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان، مرسلة صفوان، مش مرسلة صفوان عفوا، مرسلة إبراهيم بن هاشم، لأنه قال عن صفوان عن رجل صف، مرسلة إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن الرضا عليه السلام، في حديث أنه سأل عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهر وان، خرج من بغداد فبلغ النهر وان، وهي أربعة فراسخ. عيط له أنه سأل عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال عليه السلام لو أنه خرج من منزله يريد النهروان، لو خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدله بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. هاي الروية اللي اشتملت على النية، ابو ليها رواية رقم 9 نفس الرواية بس ما فيها شو اسمه، يعني ما فيها النية، تبييت النية، اللي هو إسناد الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن أخي عن أبيه، يعني الحسن بن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التقصير قال في بريد، قلت بريد، قال إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يوم، هذه ذهب بريدا ورجع بريدا، هذه الطائفة الثانية من الروايات التي اشتملت على الفعل الماضي، وهذه يستدل بها على شرطية القصد بأحد وجهين، تارة بالمادة وأخرى بالهيئة، بمادة الفعل اللي هو الذهاب وأخرى بهيئة الفعل. وأيضا خرج من منزله، يريد أن خرج من منزل نفس الخروج فيه، يعني تارة بالمادة وأخرى بالهيئة. أما بالنسبة للمادة ذهب، الذهاب والخروج وإلى آخره، ظاهر حينئذ أنه بالحصة الاختيارية فيها. وقت نقول مثلا فلان أكل، ظاهر شو بأنه حصة اختيارية. درس أيضا ظاهر حصة اختيارية. بكل هال شو اسمه الأفعال الخاصة وإلى آخره وهكذا، صلى أيضا بحصة اختيارية، نام بحصة اختيارية، ما في شيء حينئذ. فضل آنش ما في شيء ظاهر حينئذ في الإكراه، في يعني المادة حينئذ. هب أنه وضع مثلا الأكل مثلا، يعني وضعت المادة للأكل لمضغ وعلق الطعام مثلا في البيت، وهو أعم من أن يكون بحصة اختيارية عن قصد أو من دون حصة اختيارية. إلا أن المنصرف والمتبادر والمتفاهم مش مجرد المنصرف، المنصرف اللي في حيثية التبادر، وقت اللي يقول أكل، نام، شرب إلى آخره، كله ضمن الحصة الاختيارية، أنه ذلك الفعل صدر منه عن اختيار في البيت. هذا هو المنصرف والمتفاهم من هذا التعبير، وأنه إذا أطلق الذي يتبادر إلى الأذهان حينئذ ذلك فيه. هذا الوجه الأول الذي قد يستدل به. الوجه الثاني لا، بالنسبة لهيئة الفعل، فعل هذه الهيئة التي تدل على انتساب حينئذ المادة إلى فاعل ما، واضح انتساب تلك المادة إلى فاعل ما، وأن يكون صدور ذلك الفعل عن ذلك الفاعل عن شعور وعن اختيار وإلى آخر بهذه الدعوة. فتارة نستفيد من مادة الفعل أنه إن كان موضوع للأعم من الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية، واللي في قصد واللي ما في قصد في البين، ولكن المنصرف والمتفاهم عرفا من قوله أكل فلان شرب فلان صدر منه الفعل كذا، أنه صدر ضمن الحصة الاختيارية، بحيث لو صدر ضمن الحصة غير الاختيارية كان عليه أن ينبه ويقول أنه أكل حينئذ عن إكراه وعن كذا وإلى آخره فيها أو عن إلجاء. و أما بالنسبة للهيئة فهذه الهيئة فعل الماضي والفعل المضارع وغيرها من الأفعال مثلا، دلت على انتساب حينئذ ذلك تلك المادة وذلك الفعل إلى فاعل ما حينئذ، هلأ بعينه لا بعينه بالفارق ما بين الفعل واسم الفاعل في البين وإلى آخره على ما مر معه في محله. المهم دلت على انتساب حينئذ تلك المادة وذلك الفعل إلى ذلك الفاعل بعينه أو لا بعينه عن اختيار في قلبه. بهذين الوجهين ربما يستدل على شرطية القصد في قلبه بالنسبة لتلك الروايات التي اشتملت على الفعل، من قبيل الرواية التاسعة في الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر في قلبه. قال إن ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يوم، الذهاب والرجوع بالمادة أو بالهيئة قد وضع لخصوص الحصة الاختيارية، أو المتفاهم منه والمتبادر منه إلى الأذهان خصوص الحصة الاختيارية حينئذ في البين، يعني يكون متقوما بالقصد لا بشيء آخر. هذا حاصل حينئذ ما يمكن أن يستدل به بالنسبة لهذه الطائفة في البين. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة في البين، وهي الرواية الثامنة من الباب الثاني من صلاة المسافر اللي أشرنا لها، بإسناد الشيخ عن صفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سأل عن رجل خرج من بغداد فبلغ أنه خرج كانوا لخصوص حصة الاختيارية ولخصوص ما لو كان هنالك قصد، فبلغ النهروان وهي 4 فراسخ من بغداد، قال لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائبا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا، قصد السفر والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي فبدله بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. هذه الرواية فيها اللي هي دلت على شرطية النية وشرطية القصد، وأكثر من هيك ما بقى في حينئذ لدينا في البحر واضح، فهذا الذي يلقى في السفينة مكتوفا أو هذا المبيع الطفل لابد من نية. هل هذه النية من شاءها الاضطرار إلى السفر، من شاءها الإكراه على السفر، من شاءها الإجبار على السفر، لابد من يكون في نية، لابد من نية. أما أساسا أن لا يكون هنالك نية حينئذ لا يكفي في البحر، هذا ظاهر هذه الطائفة من الروايات في البحث. هل هذا الكلام حينئذ تام أو غير تام في البحث؟ الصحيح أما بالنسبة للطائفة الأولى فقلنا بأن هذه الطائفة كانت طائفة مطلقة، التقصير مثلا في بريدين أو بريد في بريد، أو التقصير في 8 فراسخ، أو التقصير في 4 مثلا فراسخ في البحث، هذه الروايات حينئذ روايات مطلقة ولم تكن حينئذ يعني لا فيها منصرف ولا فيها متبادر ولا فيها متفاهم ولا شيء، مطلقة تشمل لزوم ووجوب التقصير في بريدين، سواء طول البريدين عن اختيار أو لم يطويهما عن اختيار، عن قصد أو لم يطويهما عن قصد في البحر. وإنما الكلام بالنسبة للطائفة الثانية التي اشتملت على الفعل اللي هو الظاهر والمتفاهم والمتبادر والمنصرف من هذا الفعل بمادته أو بوضع هيئته في البين، وضع هيئات الأفعال المتفاهم منها خصوص حينئذ الحصة الاختيارية، وخصوص ما لو كان ذلك الفعل قد صدر منه عن اختيار وعن قصد حينئذ في البين. هذا اللي الأذن أن نقول. أما الوجه الأول اللي هو مسألة أن المتفاهم والمتبادر خصوص حينئذ الحصة الاختيارية، هذا الكلام حينئذ لا يرجع لي محصن في البحر، وذلك لنكتة مفادها أن الأفعال التي بأيدينا هي على شقين، في عنا أفعال قصدية، في عنا أفعال قصدية في البحر، وفي عنا أفعال لا غير قصدية. الأفعال القصدية مثل مثلا خلف فترض فعل التعظيم والاحترام وال إلى آخره في البحر، إذا الفعل قطعا هون يعني حتى ولو لم يكن قد صب بقالب فعل في البين، يعني مو مادة فعل، أي حينئذ مادة في البين لابد من القصد. لو صدر لو مثلا هكذا مثلا على سبيل الفرض دخل شخص قام هو لا بقصد حينئذ تعظيمه، إنما قام لأنه أعطى الطويل لح تعمل له مثلا ألم في ظهره في البين فقام لذلك الغرض في البين، قطعا هذا ما بيكونش متحقق حينئذ التعظيم. ليه؟ لأن التعظيم من الأفعال القصدية وهو لم يكن قاصدا في فعله ذلك الذي صدر منه حينئذ التعظيم، إنما قام استراحة وقام حينئذ لأجل أن يجنب نفسه مثلا ألام ظهري على سبيل الفرض وهكذا، واضح. فلا بد وأن يكون قيامه مستندا إلى احترام وتعظيم حينئذ الطرف المقابل حتى حينئذ يصدق على هذا القيام قيام طالب وأنه عظمه واحترمه في البحر، وإلا حينئذ لا يكون الأمر كذلك. غير هذه حينئذ غير هذه الأفعال وغير هذه المواد من سائر الأفعال لا تتحقق ضمن الحصة الاختيارية وضمن الحصة غير الاختيارية في البحر. واحد مثلا على سبيل الفرض في النيم وبشهر رمضان وعسحر ونعسين على الإخر فيأت وشربت ماي قبل الامساك ورجع كملنا، هذا شرب ولا ما شرب؟ انت شربته مش نيم فيأت وشربت نقطه ماي ورجع ساحب كملنا، قصد ان يصدق عليه بجسمه. افعال كثيره في خصوص الافعال المتقومه بالقصد نقول حينئذ تلك الافعال المتبادله المتفاهم منها حينئذ ذلك، إذا صدر ذلك الفعل أن يكون عن قصد، مو لأنه حينئذ المادة في أي فعل، مو لأن المادة في أي فعل قد وضعت فقط وفقط لخصوص الحصة الاختيارية ولخصوص حصة اللي صادر عن التفات وقصد وإلى آخره، لا، ذلك إن تم إنما يتم في خصوص مواد أخذ فيها القصد والاختيار والإرادة إلى آخره. هذا بالنسبة للوجه الأول. فالمنصرف هذا المنصرف حينئذ منصرف بدوي، مش منصرف حينئذ بحيث يشكل علاقة جديدة ما بين مادة الفعل وخصوص الحصة الاختيارية وخصوص الحصة القصدية في المعنى، بل يبقى حينئذ الفعل شامل حتى الحصة غير الاختيارية وغير القصدية في المعنى بلا أي إشكال. نعم الأغلب أن يكون ضمن الحصة الاختيارية لا بأس، بس هذا الأغلب لا يمنع أن يبقى المتفاهم والمستفاد والمتبادر حينئذ من مواد الأفعال إذا ما صيغت وصبت حينئذ تلك المواد في قالب حينئذ فعلا أن يكون المتفاهم منها الأعم من الحصة القصدية الاختيارية وغير القصدية في البحث. أما بالنسبة للهيئة، أما بالنسبة للهيئة في غير هيئة الفعل الأمر، ليش في غير هيئة فعل الأمر؟ في هيئة فعل الأمر إلى نقطة خاصة حينئذ في البيت، حتى ولذا مثلا بالنسبة لي في الأفعال التوصلية اللي حتى فيها أمر في البيت، واضح حتى اللي فيها أمر، لو مثلا هو لا يعني بأن الثوب مثلا نجس في البيت بس بحسب عادته كل ما بده يغسل الثوب بشوه ينضحه بشوحه كذا مرة ويقصد حينئذ ماء الغسالة من دون علمه بأنه هذا نجس ولا مش نجس فيه، عمل من دون حينئذ قطعا يصدق أنه طهر أصلا حتى ولو لم يكن قاصد، حصة اختيارية بس قصد أساسا حينئذ غير موجود في البين، يصدق على أنه طهر الثوب، مش أنه الثوب طهر في البين، لا الثوب طهر هو طهر حينئذ الثوب في البين، لا يشترط فيها الالتفات ولا يشترط فيها القصد في البين بلا أي إشكال فيها، حتى لو كان هنالك أمر وأمر قطعا أمر إرشادي إلى النجاسة والشو والأخير مش أمر مولى، مع ذلك لما كان حينئذ توصليا يحصل حتى ضمن الحصة غير الاختيارية فضلا عن الاختيارية مع قصد أو من دون قصد في البين لا شك ولا إشكال أنه يتحقق. بالنسبة للهيئة غاية ما نستفيد من هيئة الفعل الماضي المضارع وضع حينئذ لنسبة الفعل والمادة إلى فاعل ما بعينه أو لا بعينه، اللي هو الفرق بين الأفعال واسم الفاعل ومدري شو إلى آخره اللي مر معكم في محل، واضح. هلأ انتساب انتساب، نحن بعدنا عم نحكي بالقصد، ما عم نحكي أنه في حركة سيرية ولا ما في حركة، لا في حركة سيرية منتسبة إلى الفعل، واضح. هلأ ما في حركة سيرية هذا مطلب آخر سوف يأتي إن شاء الله، واضح. في حركة سيرية هنا حينئذ بلا أي إشكال وتنتسب له، سواء كان هذا الانتساب ضمن حصة اختيارية أو ضمن حصة غير اختيارية عن قصد أو من دون قصد المقدارية، يعني بعبارة أخرى انتساب الأكل أو الشرب إلى ذاك النائم الذي أوجر مثلا الماء في فمه في البين، هل يقال له أنه هذا ما أكلش الشرب قطعا أو أنه ما شرب مثلا في البين قطعا، هذا شرب قط شرب لكن ضمن حصة مثلا غير اختيارية فيها، أو شرب ضمن حصة فيها قصد أو ضمن حصة مثلا ما فيها قصد مطلق. الهيئة لم توضع لخصوص انتساب المادة والفعل إلى فاعل ما على نحو الاختيار وعلى جهة القصد فيها الأعم حينئذ من ذلك. نعم بالنسبة لخصوص هيئة الأمر، لخصوص هيئة الأمر وفي الأفعال التعبدية لنقطة أخرى خارجية مش لنقطة مربوطة ببحث، وهو التمييز بين التعبدي والتوصل، لأن التعبد ما بيقع إلا ضمن الحصة الاختيارية وضمن الحصة المحللة يعني المباحة غير المحرمة، ولا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة اللي ما فيهاش تسبيب وشو إلى آخره. بهذه النكات الخارجية نقول أنه هيئة حينئذ فعل الأمر وضعت لي انتساب ذلك الفعل إلى فاعل ما عن اختيار فيما لو كان حينئذ متعلق فعلا عبادية، أما لو كان متعلق فعل غير عبادي فعل توصلي فيه البين لا إذا الشرط وإذا القيد لم يقضي. هذه لنكتة أخرى وقرينة خارجية إلا لا يقتضيها حينئذ المقضي. هذا ما يرتبط بالنسبة للطائفة الثانية من الروايات، وهي الرواية مثل الرواية التاسعة من الباب الثاني اللي اشتملت على الفعل بيد. يحاول البعض أن يستدل على الاختيارية حينئذ ذلك الفعل إما بالمادة أو بهيئة الفعل، اختيارية الخروج، اختيارية الذهاب بريدا والرجوع حينئذ بريدا في الوحيد. هذا ما يرتبط بالطائفة الثانية. الطائفة الثالثة لا، اللي اشتملت على النية، ومش بس النية، على تبييت النية اللي هي من قبيل مش مرسل صفوان، مرسلات إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان بن يحيى. هذه اللي بدنا حينئذ نتكلم عنها، وهل يمكن أن نصل من خلالها إلى ذلك المحل بمعزل حينئذ عن السبب. في عندنا روايات أخرى أيضا اشتملت حينئذ على القصد، هل يمكن أن نصل إلى المرام اللي بدنا أو لا؟ سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.